بصاروخ وتستهدف سفينة لخرقها الحظر على موانئ الاحتلال. غارات للاحتلال على البقاع اللبناني في خرق سافر لاتفاق وقف العدوان. وصحة غزة تعلن ارتفاع حصيلة الشهداء لأكثر من 45,400 شهيد. حياكم الله، أهلا بحضراتكم للتفاصيل. نفذت القوات المسلحة اليمنية سلسلة عمليات عسكرية نوعية ضد أهداف في عمق الكيان الإسرائيلي، وأعلن المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع استهداف مطار بن غوريون بمنطقة يافا المحتلة بصاروخ بارسي من نوع فلسطين 2 وتوقف حركة الملاحة فيه، مشيرا إلى قصف هدف حيوي بواسطة طائرة مسيرة في ذات المنطقة. ولفت سريع إلى استهداف سفينة في البحر العربي بعدة مسيرات بعد انتهاك الشركة المالكة قرار حظر الدخول إلى مواني فلسطين المحتلة، مؤكدا مواصلة صنعاء عملياتها ضد الاحتلال حتى يتم وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها. اعترف الإسعاف الإسرائيلي بإصابة نحو 20 مستوطنا خلال تدافعهم نحو الملاجئ إثر هجوم صاروخي يمني. وأقرت وسائل إعلام عبرية أن صاروخا باليستيا أطلق من اليمن باتجاه تل أبيب لافتة إلى دوي صفارات الإنذار في غوش دان ومناطق الساحل جراء الهجوم. يأتي ذلك ردا على العدوان الإسرائيلي الأخير على محافظتي صنعاء والحديدة والذي يسفر عن سقوط العديد من الشهداء والمصابين. شن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارات استهدفت مواقع في البقاع شرقي لبنان في خرق سافر لاتفاق وقف العدوان على البلاد. مصادر إعلامية أكدت استهداف طيران الاحتلال مناطق في قوسايا بالبقاع لافتة إلى تنفيذ مقاتلات الكيان هجمات على بنى تحتية في معبر جنتا الحدودي بين لبنان وسوريا. هذا وسجلت حالات تحليق للطيران الإسرائيلي على علو منخفض في أجواء البقاع. تأتي هذه الأحداث بعد يوم على إعلان الجيش اللبناني توغل قوات الاحتلال في مناطق جنوبي لبنان. على مدى العام 2024 شهد لبنان أحداثا كبيرة أبرزها اغتيال الأمين العام لحزب الله الشهيد السيد حسن نصر الله، كما مني كيان الاحتلال بخسائر في عدوانه على هذا البلد وصفت بأنها الأكبر له على المستويين العسكري والاقتصادي منذ نشوئه. تقرير التالي يسلط الأضواء على أبرز أحداث العام 2024 في لبنان.
ارتبطت أحداث عام 2024 بما انتهى إليه العام الفائت، ففي 8 من أكتوبر العام 2023 أعلنت المقاومة الإسلامية بدء عمليات الإسناد للشعب والمقاومة في غزة، حيث استهدفت بالبداية منظومة التجسس للكيان الإسرائيلي على طول الحافة الأمامية. في 2 من يناير كانون الثاني من العام الحالي اغتال الكيان الإسرائيلي القيادي في حركة حماس صالح العروري في قلب ضاحية بيروت الجنوبية لترد المقاومة باستهداف قاعدة ميرون للتحكم الجوي والاستخباري. تجاوز الاحتلال خلالها الخطوط الحمراء مستهدفا مناطق خارج ما يسمى بقواعد الاشتباك في عمق القرى الجنوبية وصولا إلى البقاع وبيروت، واستمرار الارتفاع بوتيرة التصعيد خلال الأشهر الستة الأولى من المواجهات العسكرية، حيث طورت المقاومة من مراحل استهدافها وأدخلت منظومات صاروخية ومسيرات هجومية عجز الاحتلال عن اعتراضها، ما دفع بمئات آلاف المستوطنين إلى الهروب نحو عمق الكيان، هذا بالإضافة إلى الخسائر الاقتصادية الكبيرة. وفي 30 من تموز اغتال الكيان الإسرائيلي القائد الجهادي فؤاد الشكر، ردت عليه المقاومة باستهداف قاعدة جليلوت في ضواحي تل أبيب وهو المقر المخابراتي المسؤول عن عمليات الاغتيال التي طالت العديد من كوادر المقاومة في لبنان. في 17 من أيلول نفذ الكيان الإسرائيلي أكبر عملية إرهابية من خلال تفجيرات أجهزة البيجر واللاسلكي
وفي 27 من أيلول كانت نقطة التحول في مسار الحرب والمواجهة. إسرائيل تغتال سماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بأكثر من 85 طنا من المتفجرات في حارة حريك ليرتقي شهيدا على طريق القدس.
ثم انتقلت المواجهة إلى عدوان مفتوح طاول مدينة بيروت والضاحية الجنوبية والمدن والقرى الجنوبية والبقاعية. ردت عليها المقاومة باستهداف تل أبيب وحيفا ومدن العمق الفلسطيني المحتلة بصواريخ بعيدة المدى، في وقت أعلن فيه الاحتلال بدء عدوان بري أفشلت أهدافه المقاومة من خلال مواجهات بطولية تكبد فيها جيش العدو عشرات القتلى ومئات الجرحى دون أن يحرز أي تقدم يعتد به داخل الأراضي اللبنانية. وفي صباح 27 من نوفمبر تشرين الثاني دخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ بين حزب الله والكيان الإسرائيلي، فيما استمرت خروقات الاحتلال برا وجوا من خلال بعض الغارات والتدمير والتجريف الممنهج للبيوت في قرى الحافة الأمامية.
إذن هو عام ميداني بامتياز. صحيح أن العدو اغتال ودمر، لكن الأصح هو الهزيمة الكبرى في المواجهات البرية وإفشال مشروعه ضد المقاومة ولبنان.
ارتكبت قوات الاحتلال خلال الساعات 24 الماضية 3 مجازر بحق المدنيين في غزة، وصل منها المستشفيات نحو 40 شهيدا وعشرات المصابين. وزارة الصحة في القطاع أعلنت ارتفاع الحصيلة الكلية للشهداء إلى أكثر من 45,400 شهيد، لافتة إلى تجاوز تعداد الإصابات تعتبت 108,000 منذ بدء العدوان العام الماضي. وكان الاحتلال قد كثف من ضرباته وغاراته في شمال القطاع، خاصة منطقة بيت حانون، فيما قصف مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، ما تسبب باستشهاد وإصابة العديد. أقدمت قوات الاحتلال الصهيوني على حرق مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، وذكرت مصادر فلسطينية تنفيذ الاحتلال غارة جوية على محيط المشفى بعد اقتحامه وتفتيش الجرحى، مشيرة إلى إجبار أكثر من 70 مريضا ومصابا يعانون ظروفا صحية صعبة على الخروج في ظل الأجواء الباردة. إلى ذلك أطلق الاحتلال النار بشكل مكثف تجاه مرافق مستشفى العودة وأقسامه شمالي القطاع بعد تفجير روبوت مفخخ في محيطه. وفي الخبر الأخير، اعتبرت حركة حماس اقتحام الاحتلال مشفى كمال عدوان وقيامه بمجازر في محيطه جرائم حرب ترتكب وسط تخاذل دولي وتواطؤ كامل من الإدارة الأمريكية. وحملت حماس كيان الاحتلال وواشنطن مسؤولية حياة المرضى والمصابين والطواقم الطبية في المستشفى، مطالبة المجتمع الدولي والمنظمة الأممية وكافة الأطراف الدولية بالتحرك الفوري لوقف ما يجري من انتهاكات في القطاع. في الختام نذكر بأبرز العناوين. صنعاء تقصف مطار بن غوريون بصاروخ وتستهدف سفينة لخرق الحظر على موانئ الاحتلال. غارات للاحتلال على البقاع اللبناني في خرق سافر لاتفاق وقف العدوان. وصحة غزة تعلن ارتفاع حصيلة الشهداء لأكثر من 45,400 شهيد. نشرتنا الإخبارية انتهت. السلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية مسائية معطرة بالود والاحترام أقدمها لحضراتكم، أهلا بكم لاستعراض بأهم مواد برامجنا. بعد لحظات تستمعون إلى حلقة جديدة من برنامج الأوائل في إيران. العطل المنتظر يأتيكم في الساعة 7:26، في تمام الساعة 8 نشرة خبرية جديدة. الكلم الأقدس، تستمعون إلى هذا البرنامج عند الساعة 8:14 من هدي المنبر الحسيني، يأتيكم في 8:24. تستمعون إلى برنامج علي في القرآن عند 8:41. بعد ذلك يأتيكم الوصايا الخالدة. في 9 مساء تستمعون إلى نشرة خبرية جديدة، حدث وحوار يأتيكم مباشرة على الهواء في 9:15، نشرة خبرية أخرى في 10:00 تماما. برنامج العطار والآفاق المعرفية يأتيكم في 10:15. احشايوي أهلنا، نقدم لحضراتكم هذا البرنامج في 10:30، يليه لآلئ ودرر. في تمام الساعة 11 حصاد المساء مع الشهداء في 10:20، بعد ذلك تستمعون إلى واحة الصبار. عز الدين قسام يأتيكم في 10:38. شكرا لكم مستمعينا الكرام، وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الأوائل في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
تحية الإسلام والإيمان، تقبلها منا ونحن نعاود اللقاء بكم عند حلقة أخرى من برنامج الأوائل في إيران. سنواصل فيها التعريف بالقراء المتميزين للقرآن الكريم في إيران الإسلام. كونوا معنا.
أيها الأحبة، يعتبر السيد جواد فروغي من جملة القراء الإيرانيين الذين عكفوا على الدراسة في فرع تفسير القرآن الكريم من أجل أداء التلاوة حقها، حيث يرى فروغي أن حفظ القرآن الكريم وقراءته لهما قيمة كبيرة، ولكن القرآن لا يؤدى حقه من خلال الصوت واللحن فقط، لأن القرآن يتضمن الكثير من الأسرار التي علينا أن نكتشفها.
نعم مستمعينا الكرام، وحينما يكون بمقدور الناس إدراك مفهوم الآيات ومعانيها عند الاستماع إلى الآيات القرآنية، فإن من الطبيعي أن يشعروا بالمزيد من اللذة عند سماع القرآن. ورغم أن مجرد الاستماع إلى آيات القرآن يفتح الآفاق أمام الإنسان، ولا يمكن لشخص أن ينكر هذه اللذة المعنوية، ولكن من الطبيعي أننا عندما نحيط علما بمفاهيم الآيات وتفسيرها فإننا نتلقى المزيد من الدروس منها.
ولد السيد جواد فروغي عام 1979 وبدأ ممارسة فن التلاوة في 7 من عمره، واستطاع من خلال الدراسة في فرع التفسير ومفاهيم القرآن وتعلم اللغتين العربية والإنجليزية أن يمارس نشاطه في بلدان العالم الإسلامي وفي أوروبا أيضا باعتباره داعية دائع الصيت.
نعم مستمعينا الكرام، ومن بين القراء الإيرانيين الآخرين ذوي الشعبية الواسعة السيد كريم منصوري الذي تذكر تلاوته المهتمين بالقرآن في مصر بتلاوة المرحوم عبد الباسط. ولد عام 1968 في أبادان بمحافظة خوزستان، بدأ وهو في 12 من عمره بتعلم قراءة القرآن الكريم بشكل حرفي من خلال المشاركة في جلسات القرآن، حتى أصبح حافظاً للقرآن خلال أقل من سنة.
نعم مستمعينا الكرام، كما نجح كريم منصوري في نيل شهادة التلاوة من جمعية قراء مصر والحصول على المرتبتين الأولى والثانية في المسابقات الدولية للقرآن الكريم في إيران والسعودية وماليزيا.
القراء المعروفين الآخرين الشاب الإيراني السيد مصطفى حسيني المولود عام 1995، وهو خبير في فرع الصحة العامة ومدرس في مجال الهندسة الصوتية، وقد بدأ حفظ القرآن منذ 4 من عمره، ثم اتجه إلى قراءة القرآن، وكان دافعه إلى تلاوة القرآن القراءة الجميلة للقرآن والأنس إلى معانيه، وهو يقول في هذا المجال:
الشعور بالطمأنينة هو الأثر الأول للاستئناس بالقرآن، وكل من يرتبط بكلام الوحي يشعر بالطمأنينة والأمن، لأن الذكر هو أحد أسماء القرآن، والله تعالى يقول بصراحة في القرآن: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والإنسان الذي يستشعر الطمأنينة لا يمكن أن يطغى ويغضب أو يتخذ قرارا خاطئا ولا يحزن.
مستمعينا الكرام، في شهر تشرين الأول من العام 2015 وقعت حادثة مأساوية في أرض الوحي مكة المكرمة، ففي ذلك العام انطلق حجاج بيت الله في اليوم 10 من شهر ذي الحجة المصادف لأول أيام عيد الأضحى إلى منى لأداء شعائر رمي الجمرات، وإذا بقوات الأمن السعودية تغلق الطريق الرئيس للحجاج من البلدان العربية والإفريقية، وكانت نتيجة ذلك تدافع الحجاج وسقوطهم أرضا ومقتل وجرح أكثر من 7,000 شخص من الحجاج من 39 بلدا.
وفي خلال هذه الحادثة الأليمة استشهد 2 من القراء الإيرانيين الدوليين، وهما الشهيد محسن حاج حسني والشهيد حسن دانش، وكان الشهيد حسن دانش يبلغ من العمر 29 عاما، وكان قارئا ومعلما للقرآن، وقد حاز على المرتبة الأولى في مسابقات القرآن الكريم الدولية في تونس عام 2011، ونال سنة 2014 المرتبة الأولى في فرع قراءة التحقيق في الدورة 37 من مسابقات القرآن الكريم في عموم جمهورية إيران الإسلامية.
وكان الشهيد محسن حاجي حسني من الشهداء الآخرين في موكب قراء القرآن لجمهورية إيران الإسلامية، حيث استشهد خلال حادثة التدافع في منى. ولد سنة 1988 وتمكن من الحصول على المرتبة الأولى في فرع التلاوة باعتباره ممثل جمهورية إيران الإسلامية في الدورة 57 من مسابقات القرآن الكريم في ماليزيا عام 2015. يقول أستاذ المرحوم محسن حاجي حسني سعيد بيجاني معزيا بشهادة تلميذه الأليمة: كان محسن من الدعامات القرآنية في بلدنا، وكان من شأنه أن يحقق الكثير من المفاخر لبلدنا.
نعم مستمعينا الكرام، في ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج الأوائل في إيران لا يسعنا إلا أن نقدم لحضراتكم خالص شكرنا وامتناننا على طيب متابعتكم وحسن إصغائكم.
شكرا لكم وإلى الملتقى.
في أمان الله.
صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا معموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي متى اللقاء؟
انت ويب يا كهف يا حبيب السماء، أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار لك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا
نبي. متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ أن نذكره في دعائنا وصلاتنا وصدقتنا وحجنا وعمرتنا، بل نستطيع أن نهدي إليه ثواب جميع الأعمال الصالحة حتى إماطة الأذى عن الطريق والكلمة الطيبة إلى آخره. ونحن بإهداء الثواب سوف لا ينقص من ثوابنا شيئا، وإنما سيزداد ثوابنا ويضاف إليه ثوابه إهداء العمل. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء؟
يا صاحب الزمان.
يا صاحب الزمان الأمانة الأمان، وإن شمسك عن سماري لو يا المهدي موت حان. الأمانة الأمان هذا آخر كل دعائي.
سلام على أنوار ظهورك التي ينتظرها العالم. العدل المنتظر،
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق خاتم النبيين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. إن قضية الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف هي قضية مركزية ورئيسية في فهم الإسلام للحياة ولهذا الوجود، لأن النقطة المركزية والعنوان الرئيسي لقضية الإمام المهدي هي قضية العدل. أهلا وسهلا بكم مستمعين الأفاضل، ونرحب بكم في برنامج العدل المنتظر. كما يسرني أن يكون ضيفنا الدائم وهو مؤلف هذا البحث العدل المنتظر سماحة الشيخ سليم المولوي، أستاذ في الحوزة العلمية والجامعات في قم المقدسة. أهلا بكم سماحة الشيخ، وشكرا لكم على حضوركم معنا.
أهلا وسهلا بكم.
أعزائي المستمعين، فاصل ونعود بعد قليل، انتظرونا. أرحب بكم السادة المستمعين، كما أرحب بسماحة الشيخ سليم المولوي، هو أستاذ في الحوزة العلمية وأستاذ الجامعات. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ. السؤال الأول، ما هي الخطط والمشاريع وآليات التطبيق؟ تفضلوا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واقعا أنه نظام الدولة المهدوية أنه لابد من مقدمة حتى نفهم كيفية تأسيس هذه الدولة وهذا النظام، على اعتبار أن السنن الإلهية هكذا. السنن الإلهية هي بالحقيقة لا تحتاج إلى نظرية، السنن الإلهية وخاصة الكتب السماوية جاءت بشكل تطبيق، لم تأتي بشكل نظري، يعني لا. بشكل أطروحة لا بشكل نظري. فلذلك الله سبحانه وتعالى عند تأسيسه الدول الربانية. طبعا لدينا 4 دول ربانية بالحقيقة. الله سبحانه وتعالى يسمى لدينا بالسنن الإلهية في كيفية وجود هذه الدول. مثلا لدينا دولة سليمان عليه السلام، لدينا دولة الرسول الأعظم، هذه الدولة الثانية. الدولة الرابعة هي دولة الإمام المنتظر عجل الله فرجه وسهل مخرجه وجعلنا من المستشهدين بين يديه. أما الدولة الثالثة طبعا هي الدولة الممهدة التي نحن إن شاء الله نكون على أبوابها، ونحن إن شاء الله إذا الله سبحانه وتعالى نفخ في عطائه إلينا وجعلنا ممن يحضر هذه الدولة المباركة.
الله يطول بعمرك مولانا.
فهذه السنن الإلهية كما يريد أن يؤسس لها، يؤسس لها بشكل إلهي بشكل مرتب. نضرب أمثال نحن في تأسيس مثل هذه الدول، أنه مثلا على سبيل المثال دولة التي أرسل فيها موسى عليه السلام في كيفية الخلاص من دولة فرعون ودولة الفراعنة، بحيث أسس لها أنه يرسل هذا الطفل والطفل يذهب يقف على باب فرعون، وبالتالي يدخل هذا الطفل إلى باب وبيت فرعون، بعد ذلك يتربى بأحضان فرعون حتى يصبح من عائلة. لأنه ميزة الدولة المصرية في ذلك الوقت لا تقبل شخص يحكم في هذه البلاد إلا إذا كان من هذه السلالة التي هم يعتقدون أنهم سلالة الشمس، قد أنزلوا من الشمس. فلذلك أنه هيئ كل هذه الوسائل إلى أن وصل إلى تأسيس الدولة التي ودخول هذه الدولة وتغيير هذه الدولة في زمن فرعون. مثال ثاني أنه للدول الإلهية وتأسيس الدول الإلهية بشكل محكم، هذه كلها مقدمة أنه الإمام المهدي كيف يؤسس دولته وكيف يجعل له هذه الأنظمة. فمثلا دولة الرسول الأعظم، تعرفون أنه الجزيرة العربية بطابعها المنطقة المتخلفة البعيدة عن حضارة العالم، التي هي محصورة ما بين 3 بقاع مائية، وليس فيها ماء، ليس فيها أشجار، ليس فيها خير، ليس من جهة. من جهة أخرى أنهم كانوا يعيشون حياة القتل والسلب والنهب بعيدين عن كل ما هو متعلق بتطورات المجتمع، هذا من جهة ثانية. من جهة ثالثة أنه طريقة الزواج عندهم وطريقة بناء المجتمعات وطريقة بناء العوائل كانت بشكل لا يمكن أن يسميه أي شخص ببناء أسروي بناء، أنه كان الزواج عندهم بشكل مخالف، كان المعيشة بشكل بصريح العبارة منطقة متخلفة إلى أبعد الحدود. فإذا أراد أن يؤسس دولة الرسول الأعظم في هذا المكان لابد أن يأتي بشخص يقبلونه. فكيف يقبلون شخص غريب عنه؟ لا يمكن، هم ليس فيهم من لديه الاستعداد والاستطاعة في قيادات هذه الدولة. أضف إلى ذلك قيادات هذه الدول الربانية لا يجب أن يكون طاهرا مطهر كما نحن لدينا في الزيارات. أشهد أنك طهر مطهر، أنك ماذا لم تنجزك الجاهلية بأنجاسها، وهكذا أصلاب شامخة، أصلاب مطهرة، أرحام مطهرة، هذا لا يوجد في الجزيرة العربية. فلذلك السنة الإلهية كانت على هذا الأساس، أنه ماذا، أنه يأتي بإبراهيم من كلدان من جنوب العراق وهو من الكلدانيين، ويرسله إلى مصر، مصر يهدون له أجاريته التي هي هاجر، بعد ذلك يأمره بالرحيل إلى الحجاز، وبالحجاز أنه يبدأ يتعلم لغة أهل الحجاز واللغة العربية، ويعيش إلى أن هو وإسماعيل ولده إلى أن تكثر وتتكاثر حتى الله. تصل النوبة إلى عبد الله، وبعد ذلك إلى الرسول الأعظم بأبي وأمي.
سبحان الله.
فإذا عندما أصبح رئيس دولة وأراد أن يؤسس دولة أنه عربي من هذه البقعة، من هؤلاء الناس، لا يستطيعون أن يقول بأنه ليس عربيا، فلابد أن يقبلونه. هذا أنا أسميه بالسنن الإلهية في التغيير الاجتماعي.
أحسنتم فضيلة الشيخ، اسمح لي بفاصل صغير ونعود لنكمل البحث. أحسنتم أعزائي المستمعين، فاصل ونعود إليكم.
Thank you.
أهلا وسهلا أعزائي المستمعين. قبل الفاصل كان يتحدث معنا فضيلة الشيخ عن الخطط والمشاريع وآليات التطبيق، وتحدث حول دولة سليمان ودولة رسول الأعظم وأيضا الدولة الممهدة ودولة الإمام المنتظر. تفضلوا.
أحسنت. فلذلك أنه في قضية دولة الإمام أيضا هكذا، بأنه دولة الإمام لابد أن يؤسس لها بشكل محكم، هذا من جهة أنه هذه الدولة الربانية الأخيرة، وهي الدولة التي لابد أن تكون بأدق صورها وأتم الصور، فلابد أن يضع لها نظاما في غاية الدقة، نظام متقن في كل المجالات، على المجالات السياسية، المجالات الاجتماعية، المجالات الطبية، الصناعية، الزراعية، نعم، وفي أعلى مراتب النمو والرفعة، نعم. لأنه لابد أنه يكون في مستوى متطور، لا أنه يرجع القهقري إلى الخلف، باعتبار أنه في زمن الإمام سوف يكون التطور بأعلى مستوياته، فلابد أن يكون الإمام المهدي أعلى مراتب التطور في تلك
المرحلة
والدورة. إذن فعلى هذه الأساس أن هذه الدولة لابد أن تكون دولة فريدة من نوعها، فالنظام الذي يكون في هذه الفترة في ذلك الزمن الذي سوف يظهر فيه لابد أن يكون هنالك ارتباط وثيق ومباشر ما بين الإمام ومستشاريه وما بين السماء. إذن فلابد أن يكون هنالك إفاضة ربانية على هذه الدولة من أجل تأسيسها وبقائها واستمرارها. فإذن هذه الفيوضات الإلهية التي تكون مؤيدة بروح القدس، ويجب أن تكون هي مؤيدة بالروح الأمين، لابد أن ماذا؟ أن تحفوا بها الملائكة المقربين. إذن نعم. الملائكة لهم دور، جبرائيل له دور، الله سبحانه وتعالى الموجه الأساس لهذه الدولة، ويكون هنالك ارتباط ما بين هذه الفئات حتى ماذا؟ حتى تكون تلك الدولة في أعلى مستوى،
يعني ارتباط ما بين الأرض والسماء،
لابد، وإلا لا يمكن، باعتبار أنه هذه الدولة وهذا النظام لابد أن يكون أعلى وأتقن وأضبط وأرقى من مراتب الدول التي ماذا كانت في الزمن المتطور الذي سوف تظهر فيه. فإذا على هذا الأساس هو نظام الخلافة الإلهية في الأرض، وهي حكومة الله في الخلق، لأن النظام الإلهي الأمثل لابد أنه هو الذي رسمه يكون بأعلى المستويات. فإذا الله سبحانه وتعالى الذي رسم هذا النظام وأحاط به بكل شيء يعني علما، إذا لابد أن يكون هذا النظام أعلى مراتب النظم وأعلى مراتب الرقي وأعلى مراتب العطاء والتطور في تلك الفترة.
نعم.
طبعا هذا نحن من أين نعرفه؟ لابد لدينا من أدلة على ذلك، نحن بطريقتنا هكذا الأدلة اللي نبحث عليها دائما نرجع إلى المنبع الرئيسي والمنبع الصافي، ألا وهو شرقوا أو غربوا لن تجدوا علما غير علومنا أهل البيت، فإذا إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي المتمثلة بأحاديث أهل البيت، هذا هو المنهل الذي سوف ننهل منه
إن شاء الله. أحسنتم فضيلة الشيخ، اسمح لي بفاصل ونعود لنكمل البحث. أعزائي المستمعين، فاصل ونعود إليكم. مستمعينا الكرام، نعود مجددا إلى البرنامج العدل المنتظر مع سماحة الشيخ سليم المولوي، وهو أستاذ في الحوزة العلمية والجامعات في قم المقدسة. كان المحور الأول قبل الفاصل حول الخطط والمشاريع وآليات التطبيق، وكان يتحدث فخامته حول دولة سليمان ودولة الرسول الأعظم ودولة الممهدة وأيضا دولة الإمام المنتظر. تفضلوا.
أحسنتم، جزاكم الله خيرا. إذن نحن نعزز كل ما طرحناه بالروايات الواردة عن أهل بيت العصمة. نأتي إلى الرواية الأولى وهي عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، قال
عليه السلام:
إن الله عز وجل أنزل على نبيه كتاب قبل وفاته فقال: يا محمد، اللهم صل على محمد،
اللهم صل على محمد وآل محمد،
أهذه وصيتك في النخبة؟ وفي رواية في النجبة، نعم، في رواية في النخبة وفي رواية في النجبة، يعني المجموعة. فقال: من أهلك. وقال: وما النجبة؟ وما النجبة؟ فيا جبريل. فقال علي بن أبي طالب عليه السلام وولده عليهم السلام: وكان على الكتاب خواتيم، يعني جبرائيل جاء بكتاب،
نعم،
والكتاب أعطاه لرسول الله وقال له: هذا الكتاب هو الذي ماذا تكون فيه تلك الأنظمة التي أنت تريدها،
نعم،
هذه النخبة أو النجبة التي هي سوف تكمل من بعدك هذه الدول، نعم. فقال: هذا الكتاب،
نعم،
وعلى الكتاب خواتيم من ذهب، فدفعه النبي صلى الله عليه وآله إلى أمير المؤمنين عليه السلام وأمره أن يفك خاتما منه ويعمل بما فيه، ففك أمير المؤمنين خاتما وعمل فيه، ثم دفعه إلى ابنه الحسن عليه السلام ففك خاتما وعمل به، ثم دفعه إلى الحسين عليه السلام ففك خاتما فوجد فيه أن أنخرج،
نعم،
الكتاب الذي جاء إلى الإمام الحسين قال له: أنخرج بقوم إلى الشهادة فلا شهادة لهم إلا معك، وأشري نفسك أي
الله
بهما،
نعم،
لله عز وجل. ففعل. إذن التطبيق الذي جاء للإمام الحسين لابد من ماذا؟ أن يقيم هذه الثورة ويبذل دمه ودم أصحابه، لأنه إذا لم يفعل هم مكتوب عليهم الشهادة، فلا يمكن أن يحصلوا على الشهادة في أي محل سوى هذا المحل الذي أنت فيه. ثم
يعني اختيار الشهادة من الله إلى الإمام الحسين.
أحسنت، هكذا هذه السنن الإلهية،
نعم،
التي نحن تكلمنا عليها،
نعم،
أنه كيف تكون تطبيقا وليس نظرية، نعم. فدفعه الإمام الحسين، ثم دفعه إلى علي بن الحسين ففك خاتما فوجد فيه، انظر،
نعم،
أن اطرق واصمت للإمام الحسين، قال: شهادة ولا بد من الشهادة. لكن لما وصلت النوبة إلى الإمام علي بن الحسين قال له: اطرق واصمت والزم منزلك واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ففعل. ثم الإمام زين العابدين دفعه إلى محمد ابن علي عليه السلام ففك خاتما فوجد فيه: حدث الناس وأفتهم ولا تخافن إلا الله عز وجل، فإنه لا سبيل لأحد عليك. ففعل.
نعم.
ثم دفعه إلى ابنه جعفر عليه السلام ففك خاتما فوجد فيه: حدث الناس وافتهم وانشر علوم أهل بيتك وصدق آبائك الصالحين ولا تخافن الله عز وجل وأنت في حرز وأمان. ففعل. ثم دفعه إلى ابنه موسى، وكذلك، نعم، دفعه إلى الذين بعده، ثم كذلك إلى قيام الإمام المهدي. هذا هو كتاب دستوري ونظام الحكم الذي أعطي إليه من قبل المعصوم أعماله وللأعلام المعصوم الآخرين في أعمالهم وأقواله وأفعاله وسيرته، وفي نظام هذه الدولة. إذن هذا هو النظام الذي أرسله الله سبحانه وتعالى إلى بيت العصمة، أنه يديرون هذا العالم بهذه الطريقة.
سبحان الله، أحسنتم، طيب الله أفواهكم سماحة الشيخ. اسمح لي بفاصل ونعود لنكمل الحوار. مستمعين الكرام، فاصل ونعود إليكم. نعود مجددا مستمعين الأفاضل إلى برنامج العدل المنتظر مع سماحة الشيخ سليم المولوي. قبل الفاصل كنا نتحدث حول المحور الأول، وهي الخطط والمشاريع وآليات التطبيق، وتحدث سماحته حول الروايات أهل البيت عليهم السلام، ووصلنا إلى وحول النظام الذي أرسله الله سبحانه وتعالى. تفضلوا.
مسألة مهمة، أنه بعد أن أرسل هذا النظام وهذا الترتيب إلى الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، هنالك مسألة التخاطب ومسألة المعارف ومسألة الاتصال ما بين الله وما بين الملائكة وما بين جبريل وما بين الإمام المهدي وحاشيته في هذه الدولة. طبعا الروايات كثيرة، لكن نحن وجدنا مسألة مهمة، ألا وهو مسألة عمود النور.
نعم، عمود النور. نعم،
هذا عمود النور ما هو؟
نعم،
كيف وجد؟ ما الذي يقصد به؟ هل هو اتصال خفي؟ هل هو اتصال واضح؟ هل هو اتصال سمعي؟ هل هو اتصال بصري؟ نعم، روايات كثيرة. لكن أنه نحن نأخذ ما استخلص من الروايات التي وردت في كتاب البصائر حول هذا العمود الذي سمي بعمود النور. الرواية الأولى عن إسحاق الحريري قال: كنت عند أبي عبد الله فسمعته وهو يقول: أن لله عمودا من نور وحجبه الله عن جميع الخلائق. إذن عمود ومحجوب، يعطيه لمن اصطفاه الله سبحانه وتعالى. هذا عمود الذي هو يصل ما بين السماء والأرض. عمود من نور وحجبه الله عن جميع الخلائق، طرفه عند الله.
نعم.
وطرفه الآخر ماذا؟ هنالك عند أذن الإمام، فإذا أراد الله شيئا أوحاه في أذن الإمام. إذن من هذه القضية أن الله يتبين خطابه بالواسطة أم مباشر مع الإمام المهدي هنا صار؟ لا، مباشر. طريقته مباشرة بدون وحي، ما بين بواسطة هذا العمود مباشرة هذا النور من الله إلى أهل الإمام.
عجل الله تعالى.
نعم، هذه الرواية، نعم، كما بين أنها في بصائر الدرجات صفحة 439. الرواية الثانية،
نعم،
الحسن ابن العباس ابن جريش عن أبي جعفر عليه السلام قال أبو عبد الله عليه السلام في رواية طويلة في آخر ذيلها يقول: نور كهيئة العين على رأس النبي صلى الله عليه وآله والأوصياء، لا يريد أحد منا، نحن أهل البيت، لا يريد أحد منا علم أو أمر من أمور الأرض أو ممر من ممرات السماء أو أمر من أمر السماء إلا إلى الحجب التي بين الله وبين العرش إلا رفع طرفه إلى ذلك النور فرأى في ذلك تفسير الذي أراد فيه مكتوبا. إذن أهل البيت إن أرادوا شيئا من الأرض من السماء مخفي أن يتصلوا ويعرفوا نتائجه، فقط ماذا؟ أن يشيروا إذا هذا العمود يأتيهم التفسير مباشرة. إذن الإمام إذا أراد أن يعلم علم بأي طريق؟ بطريق هذا العمود، عمود النور.
سبحان الله.
وهذه أيضا في بصائر الدرجات. الرواية الثالثة عن إسحاق القمي قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام جعلت فداك. ما قدر الإمام؟ ما هو قدره؟ كم سعته؟ علمه؟ فكره؟ وضعه؟ قال: يسمع في بطن أمه.
سبحان الله.
يسمع وهو أين؟ في بطن أمه. فإذا وصل إلى الأرض كان على منكبه الأيمن مكتوب: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلمات، وهو السميع العليم. ثم يبعث إليه أيضا عمودا من نور تحت بطنان العرش إلى الأرض يرى فيه أعمال الخلائق كلها.
سبحان الله.
فإذا الإمام مسدد بهذه الطريقة.
نعم.
الإمام إذا أراد أن يعرف شيئا بهذا، إذن هو من بطن أمه كان
يعلم
وكان يسمع وكان يرى، إلى أن ينزل هو ماذا؟ يعزز بهذا العمود وهو عمود النور. ثم يتشعب له عمودا آخر من عند الله إلى أذن الإمام كلما احتاج إلى مزيد أفرغ فيه إفراغا. إذن من جهتين يرى بواسطة العمود، من جهة أخرى يسمع بهذه الشعبة الثانية من العمود. بالنتيجة إذن تحصل من هذا القانون الأساسي للنظام ونظام الحكومة ودولة الإمام المهدي هو نظام وقانون ودستور رباني إلهي محكم وخالص يحتوي على كل مجالات الحياة في الكون، فهو مشتمل على جميع النعم الإلهية والفهم والسيطرة التامة، ومنه تكون المنة. قال تعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. إذن والنعم العظيمة منه تعالى مضافا إلى التمكن والهيمنة التامة بأمره تعالى، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. إذن فهي دولة النعمة ودولة البركة ودولة الرحمة، الدولة التي هي ماذا؟ دولة الإمام، كما قال الإمام الصادق عندما سئل عن هذا البيت قال: نحن أهل بيت الرحمة وبيت النعمة وبيت البركة.
جميل جميل، أحسنتم فضيلة الشيخ، شكرا لكم سماحة الشيخ بما تفضلتم من أحاديث وروايات عن أهل البيت عليهم السلام، مفيدة جدا لنا وللمستمعين. كما أشكر المستمعين على حسن المتابعة لنا. انتظرونا في حلقة جديدة من برنامج العدل المنتظر مع سماحة الشيخ سليم المولوي. مستمعين الأفاضل، إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
Oh, 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 oh إلى درب الصح خطيت، لو قلت إني خطيت نسفك يعني اقتدارك ولا تشعر بانكسار. إذا غلطان تقول ليش عنادك يطول، ترى مو عيب اعتذارك إذا حان الاعتذار.
لا تتكبر تصير أكبر، شعور المعترف جربة لا تتردد وعندك رد. أنا آسف ما هي صعبة مدام إنك خطيت، كل ما بطلت ذنبك يزيد، تقول آسف يذوب كل شيء يذوب حتى الجليد. ترى كل من سكت يعني نسى، ولا كل من عاتبك يعني رمى، ولا عيب الاعتذار الله يهدى. إذا تغلط لا تكابر، لا تظن الحق معاه.
لو قلت إني خطيت لسفك يعني اقتدارك ولا تشعر بانكسار. إذا غلطان تقول ليش عنادك يطول، ترى مو عيب اعتذارك إذا حان الاعتذار.
غلطت انت فعلت انت، وبعد تتمادى وتجادل خلاص اهدى، وخذ مبدا ترى بعض الندم عادل، ما حد معصوم يكون مهما يكون فيها عظام. مصير الكل يخيب مهما يصير هذه الحياة، أسفك ما يعني ذلك لا تخاف، ترى من ضمن الفضيلة الاعتراف، وإذا تسكت يمكن يزيد الجفاء. على ايش تخاف وتسكت، اعتذر تمحي الخلاف، اعتذر تمحي الخلاف.
الى درب الصح خطيت، لو قلت إني خطيت لسفك يعني اقتدارك ولا تشعر بانكسار. إذا غلطان تقول ليش عنادك يطول.
الثامنة تماما في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد المصطفى المبعوث رحمة للعالمين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله لم بحضراتكم إلى نشرة إخبارية جديدة، هذه أبرز عناوين. صنعاء تقصف مطار بن غوريون بصاروخ وتستهدف سفينة لخرقها الحظر على موانئ